نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام أبو محمد البغدادي رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينتقل المؤلف الإمام رحمه الله تعالى إلى ذكر أركان من أركان الإيمان، وكان قد تحدث عن ركن الإيمان باليوم الآخر في صورة المسائل التي سبق الكلام عليها بحمد الله تعالى. والكلام هنا على ركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء. وأركان الإيمان ستة كما هو معلوم، وهي التي تمثل تعريف الإيمان من الناحية التفصيلية. فهناك ستة أركان للإيمان لا بد من تحقيقها حتى يتحقق الإيمان، وهي الموجودة في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ذكرت أيضا في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي الآية الأخرى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والقدر قد ذكر مفردا كما في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله في محله. فالكلام هنا على ركنين من هذه الأركان، وهما الإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء. فأولهما الإيمان بالملائكة، والمقصود بذلك إجمالا أن نؤمن أن الله تعالى خلق خلقا وهم الملائكة، فهم عالم موجود ومخلوق خلقهم الله تعالى لحكمة بالغة، ووكل بهم أعمالا معينة يقومون بها. فهذا هو المقصود إجمالا من الإيمان بالملائكة، وتفصيل ذلك كما يلي: المسألة الأولى أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، ليس بينهم وبين الله تعالى صلة، ليس بينهم وبين الله تعالى نسب، وليس لهم حظ في الربوبية ولا الألوهية. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ويقول تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ففي هذه الآيات وغيرها ذكرت المسألة التي عنونت بها أن الملائكة خلق من خلق الله بل عباد مكرمون، فهم من خلق الله عز وجل، ليس بينهم وبين الله صلة، وهذا هو ما كان يعتقده أو يعتقد خلافه مشرك العرب، فإنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات لله عز وجل. فنفى الله تعالى هذا الأمر وأنكره عليهم أشد الإنكار كما في الآيات التي ذكرناها، وأيضا في الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم أنهم ينسبون إليه البنات وينسبون لأنفسهم الأولاد الذكور، كما في قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. يعني كيف تنسبون إلى أنفسكم الذكور وهم أكمل من الإناث، وتنسبون إلى الله تعالى أنه اتخذ بنات وأنهم إناث؟ فهذا مما لا يعقل، أنكم تثبتون لله تعالى نقصا لا تثبتونه لأنفسكم بل تفرون منه، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني هؤلاء البنات الذين ينسبونهم إلى الله سبحانه وتعالى يجدون في أنفسهم المعرة والنفوش من أن ينسبوهن إليهم، فكيف ينسبونهن لله تبارك وتعالى؟ فهكذا كانوا يعتقدون، كانوا يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات لله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا حظ لهم في الربوبية ولا الألوهية، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فليس لهم حظ في الربوبية، وإن كانوا يدبرون شيئا من الأمر بإذن الله تعالى، لكن ليس لهم تدبيرا، لكن ليس لهم تدبير مستقل، لا يدبرون الأمور استقلالا. وسيأتي الكلام على هذا في وظائف الملائكة وأعمالهم، فإنهم ليس لهم استقلال بتدبير الأمر، وإنما الله تعالى هو الذي مكنهم من ذلك وجعل لهم القدرة على ذلك، ليس لهم استقلال به من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك الألوهية من باب أولى، فإنهم لا يستحقون أن يعبدوا لأنهم مخلوقون مربوبون بالله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تكون إلا لمن خلق. المسألة الثانية: خلقة الملائكة. الأدلة دلت على أمور متعددة تتعلق بخلقة الملائكة، منها كما سبق معنا الإنكار على من وصف الملائكة بالأنوثة، فالملائكة لا يجوز أن يوصفوا بهذا الأمر، لا يجوز أن يقال هم إناث، وهكذا كان اعتقاد المشركين وأنكره الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن ذلك أن الملائكة خلقهم الله تعالى بأجنحة، كما في قوله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها رآه وله 600 جناح. ومن ذلك أن الملائكة مخلوقون من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن، من أنه خلق من تراب أو من صلصال من حمأ مسنون أو من طين إلى آخره. ومن ذلك أن الملائكة تتشكل أعطاها الله عز وجل القدرة على ذلك، فتتشكل في صور معينة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أنهم يتشكلون بصورة البشر، وهذا وقع كثيرا وجاء به النصوص كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وكما في قصة الرسل من الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام، فإنهم جاءوه في صورة رجال حتى قرب إليهم الطعام فوجدهم لا يأكلونه. ومن ذلك في حديث جبريل الذي سبقت الإشارة إليه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. ومن ذلك أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، كما في القصة التي ذكرناها في قصة الرسل الذين جاءوا إبراهيم عليه السلام فإنهم لم يأكلوا، وهذا هو معنى قول العلماء إن الملائكة خلق صمد، يعني لا أجواف لهم، مستغنون عن الطعام والشراب، لا يأكلون ولا يشربون. ومن ذلك أيضا أن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون، وإنما يخلق الله تعالى منهم من شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، يخلق الله تعالى منهم الأشباه والأمثال، وهم كثيرون جدا لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. فهذا شيء مما يتعلق بخلقة الملائكة. المسألة الثالثة: أعمال الملائكة. الملائكة لهم أعمال يؤدونها، خلقهم الله تعالى لأجلها حتى يقوموا بها طاعة وعبادة لله عز وجل، وهذه الأعمال كلها في سياق العبادة والطاعة. فعمل الملائكة عموما عبادة الله تعالى وطاعته، الملائكة كلهم يقومون بهذا الأمر، وقد دلت الآيات على ذلك، كما في الآيات التي ذكرناها في قوله تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكما في قوله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقوله تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهذه هي وظيفة الملائكة إجمالا، عبادة الله تعالى. وأما تفصيلا فقد يوكل الله عز وجل بعضهم بأمور معينة بأعمال معينة يقومون بها. فجبريل عليه السلام الذي هو رأس الملائكة وأفضلهم وسيدهم، عمله الأساسي أو وظيفته الأساسية الوحي، كما في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد يوكل بأعمال أخرى على حسب ما تجيء به النصوص، والقاعدة عندنا ما جاء به النص آمنا به. إذا جاء النص المعين بعمل معين لمعين من الملائكة فإننا نؤمن بهذا كما جاء. فمما جاء في النصوص أن جبريل عليه السلام أرسله الله تعالى إلى مريم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، ونفخ في درعها بإذن الله تعالى حتى تكون المسيح عليه السلام في بطنها. ومن ذلك أيضا أنه أرسله الله تعالى مع عدد من الملائكة للقتال في بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. ومن ذلك أن الله تعالى أرسله مع ميكائيل عليه السلام في حديث الرؤيا الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أمور متعددة وأشياء متعددة رآها في تلك الرؤيا. فما ورد بذلك من النص فإننا نقبله ونتلقاه بالتسليم. بعد ذلك ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر موكل بالقطر أي المطر، وكله الله عز وجل بذلك، فهو يقوم عليه وعلى ما يتعلق به، وهذا بإذن الله تعالى ليس له تدبير مستقل وإنما هو سبب سخره الله تعالى للقيام بذلك. وهذه الوظيفة هي القول فيها هو المعروف عند أهل العلم، هكذا يقول أهل العلم، وقد ورد فيه حديث في صحته كلام، لكن العمل عليه عند العلماء وهكذا يذكرون وهو المعروف. ومنهم أيضا إسرافيل عليه السلام وهو الموكل بالنفخ في الصور، والصور هو القرن المعروف الذي ينفخ فيه في الآخرة نفختان، نفخة للصعق ونفخة للبعث، فالذي ينفخ في هذا الصور هو إسرافيل عليه السلام، وهذا أيضا هو المعروف عند أهل العلم، وإن كان الحديث الذي ورد في ذلك لا يصح. ومنهم ملك الموت، يقول تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وله أعوان كما في قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقد سبق هذا معنا في فتنة القبر وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الملائكة رأسهم ملك الموت، يقومون على قبض أرواح الخلائق وما يتعلق بذلك كما عرفنا. ومنهم الكرام الكاتبون، وهم ملائكة يكتبون على الإنسان أعماله في الصحف المخصصة لذلك، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب والعتيد هنا ليس اسما للملكين وإنما هو وصف لهما، فلا يسمى أحدهما بالرقيب والآخر بالعتيد، إنما هي أوصاف لهذين الملكين. ومنهم ملك القبر، الملكان الموكلان بفتنة القبر وسؤال العباد كما سبق معنا في فتنة القبر. ومنهم خازن الجنة الذي وكله الله تعالى بحفظ باب الجنة وفتحه للنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا. ومنهم خازن النار واسمه مالك، وهكذا ورد اسمه بنص القرآن كما في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وفي حديث الرؤيا الطويل الذي أشرت إليه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قبيحا جدا ومعه نار يحشها ويسعى حولها، فلما سأل عنه قال جبريل وميكائيل هذا مالك خازن النار. ومعه الزبانية ورؤساؤهم 19 كما في قوله تعالى عليها 19، فهم من الملائكة وهم رؤساء الزبانية الموكلون بتعذيب أهل النار والعياذ بالله. ومنهم حملة العرش، خلقهم الله تعالى يقومون بهذه الوظيفة يحملون عرشه المجيد، وإن كان سبحانه وتعالى مستغنيا عنهم وعن العرش كما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الآية، وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذه جملة من وظائف الملائكة كما ورد بها النصوص الشرعية، والقاعدة كما ذكرنا عندنا وظيفة إجمالية ووظائف تفصيلية، فالوظيفة الإجمالية هي العبادة، والوظائف التفصيلية نؤمن بكل ما ورد منها على التعيين بحسب ما ثبت في النصوص. ننتقل بعد ذلك إلى الركن التالي من أركان الإيمان الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الإيمان بالأنبياء. والكلام على هذا الركن كثير ومسائله كثيرة ومتعددة. المسألة الأولى إثبات النبوة، إثبات النبوة، والمقصود بذلك كيف نثبت النبوة، كيف نثبت لمعين من الناس أنه نبي، تمام؟ هذا هو المقصود بهذه المسألة، كيف تثبت النبوة وكيف تعرف وكيف يستدل عليها. الجواب عن هذا السؤال أن طرق إثبات النبوة وأدلتها متعددة لا تقتصر على شيء بعينه كما يزعم المخالفون، وسنبين إن شاء الله. فمن طرق إثبات النبوة الآيات المعبر عنها بالمعجزات، في قول من يقول ذلك يقول معجزات الأنبياء وهي آيات، الأولى أن تسمى كذلك، هذا هو نص الكتاب والسنة. الآيات بذلك أو النصوص بذلك متعددة في الكتاب والسنة، يسميها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم آيات. فهذه الآيات خوارق للعادة، خوارق للعادة يعني أشياء غير مألوفة يجعلها الله تبارك وتعالى ويجريها على أيدي هؤلاء الأنبياء حتى يكون ذلك دليلا على صدقهم، وحتى يكون ذلك أدعى للإيمان بهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. إذن هذه الآيات المقصود بها تأكيد صدق الأنبياء وبيان هذا الأمر وإثبات أنهم أنبياء حقا ورسل لله عز وجل. والكلام على هذه الآيات كثير جدا لأنها تتعلق بغير واحد من الأنبياء عليهم السلام، كمثل ما وقع لموسى عليه السلام من العصا واليد وغير ذلك في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وما وقع للمسيح ابن مريم عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فآياته أفردت بالتصنيف، أفردها غير واحد من أهل العلم بالتصنيف لأنها كثيرة جدا. فهذا هو الطريق الأول المسمى بالآيات أو المعجزات أو خوارق العادات. الطريق الثاني حال الرسول، حال الرسول نفسه، حال النبي نفسه. فحال النبي في نفسه في دعوته وشمائله وأخلاقه هذا في حد ذاته يستدل به على صدقه، تمام؟ يعني النبي أو الرسول يبعث بماذا؟ يبعث بالدعوة إلى الله عز وجل، يبعث بالدعوة إلى عبادة الخالق المدبر الذي فطر السماوات والأرض، لا يبعث بالدعوة إلى عبادة غير هذا الرب. إذن لا يبعث النبي بالشرك ولا بالدعوة إلى الشرك. إذن دعوة النبي في نفسها يستدل بها على صدقه. شمائل النبي وأخلاقه وصفاته في كونه يتصف بالأخلاق الحميدة ويبتعد عن الأخلاق الرذيلة ويكون معروفا في قومه بحسن السيرة، كل هذا مما يستدل به على صدق النبي. والواقع أن هذا الأمر خاصة في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي استدل به المسلمون الأوائل والسابقون الأولون. يعني مثلا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه وحصل له في ذلك من الخوف والقلق وكذا وكذا. ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بماذا؟ بصفاته صلى الله عليه وسلم، بشمائله. بل هذا هو ما استدل به حتى الكفار لما جاء أبو سفيان إلى هرقل، وكان أبو سفيان كافرا في ذلك الوقت، لم يكن قد أسلم. لم يسأله هرقل عن المعجزات، لم يقل له ما هي الخوارق التي بعث بها من هذا النبي الذي ظهر فيكم، ما هي خوارقه؟ ونحن عندنا مثلا هرقل كان نصرانيا، عندنا مثل المسيح بعث بكذا وكذا، طيب ما هي الخوارق التي بعث بها نبيكم؟ لم يقل هذا، إنما سأله عن ماذا؟ عن صفاته وشمائله، ما شأنه، ما حاله، هل تعرفونه بالكذب، هل يغدر، وإلى آخره. فلما عرف ذلك استدل به على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. إذن فهذا الطريق من الأهمية بمكان، وقد غفل عنه الكثير ممن يتكلمون في هذه المسألة. طريق ثالث أيضا مهم جدا، وهو طريق الحكمة في حق الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم يضع الشيء في موضعه، وليس من الحكمة وليس من العدل وليس من رعاية مصالح الخلق ويعني إقامة الحجة عليهم أن ينصر الكذاب وأن يمكن الكذاب. تمام. فإذا بعث النبي وادعى النبوة، إذا بعث الرجل من الناس وادعى النبوة فنصر ومكن له في الأرض وانتشرت دعوته ورسالته بين الناس، فهذا دليل على صدقه، لأنه ليس من عادة الله تبارك وتعالى وليس من حكمته أن ينصر الكذابين ولا أن يمكن له. لما ادعى النبوة من ادعى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له؟ لم تقم لهم قائمة، وهلكوا واحدا تلو الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. تمام. فليس من عادة الله تعالى أن يمكن للكذابين وأن ينصرهم بهذا الشكل وبهذه الدرجة العالية من التمكين في الأرض، إنما هذا يكون لمن؟ للرسل. خلاف هذا، هنا أهمية هذا الطريق يا إخواني، خلاف هذا معناه أن الله تعالى يمكن للكذاب، يعني لو بعث الكذاب أو لو ظهر الكذاب عفوا، لو ظهر الكذاب ومكن له في الأرض واستمر على هذه الحال ولم يعذبه الله تعالى ولم يهلكه الله عز وجل، فهذا فيه نسبة للجور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يتنافى مع الحكمة، ونسبة له ونسبة إليه إلى تضليل الخلق والعياذ بالله، وأنه سبحانه وتعالى يعني يأذن بنشر هذا الكذب فيهم دون أن يبطله ودون أن يعذب أو يهلك من يقوم به، فهذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل ومع عدله في مخلوقاته. تمام. فهذا أيضا طريق مهم جدا، ثلاثة طرق يستدل بها على صدق الأنبياء. الطريقان الأخيران خاصة يؤكد عليهما شيخ الإسلام رحمه الله، لأنهما مهمان جدا. تمام. وقد غفل عنهما الكثير ممن يتكلمون في مسألة النبوات. ومن هنا نتكلم على مذهب أهل البدع في هذه المسألة. أهل البدع بطبيعة الحال لا ينكرون النبوة، إنما الشأن معهم في ماذا؟ في كيفية إثبات النبوة. فأهل البدع يقتصرون على الطريق الأول، بل يجعلونه شرطا، بل يجعلونه ماذا؟ شرطا، بمعنى أن شرط النبي عندهم خوارق العادات أو المعجزات، هذا شرط لا بد منه، ولا تعرف النبوة عندهم إلا به، فإذا لم يبعث النبي بهذه الخوارق فإنه لا يكون نبيا. فهمنا يا جماعة؟ هذا مذهبهم. الخلاف معهم في هذه النقطة ليس في نفس الآيات أو في نفس المعجزات، فإنها أدلة على صدق الأنبياء بنص الكتاب والسنة وهذا واضح، لكن الخلاف معهم في جعل هذا شرطا لا بد منه، بمعنى أن النبوة لا تعرف إلا به، وأن النبي لا يكون نبيا إلا به. فنقول هذا كلام غير صحيح، والأدلة على ذلك ما ذكرته في الكلام منذ قليل، أن السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم لم ينظروا في خوارق، ولم يفتشوا عن خوارق، ولم يسألوا عن آيات، بل آمنوا بمجرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجرد دعواه للنبوة، وبمجرد ما نظروا في دعوته وشمائله عليه الصلاة والسلام، لم ينظروا في خوارق للعادات. تمام. وكما قلت لكم كان هذا معروفا حتى عند المشركين، فإن هرقل استدل بمجرد شمائل النبي عليه الصلاة والسلام على صدقه، ولم يسأل عن الخوارق. بل نقول زيادة على ذلك، لقد ثبت بنص القرآن أن هناك نبيا من الأنبياء هو من أشهر الأنبياء ومن أكثرهم ذكرا في القرآن لم يبعث بالمعجزات ولا بالخوارق. من هو؟ هود عليه السلام. تمام. هود عليه السلام لم يذكر عنه ذلك، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. تمام. فلم تذكر له آية، ومع ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى آيته أعظم الآيات أو من أعظمها. لماذا؟ لأنه صبر وتحمل لما قال له قومه ذلك ما جئتنا ببينة، ماذا أجابهم؟ ولما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ماذا أجابهم؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني صبر وتحمل الأذى، ولا يفعل ذلك إلا صادق، لأن الكاذب لا يقوى على هذا. يعني الكاذب الذي يدعي النبوة مثلا وهو كذاب، لو أنه عذب في سبيل ذلك لماذا يتحمل؟ ما الذي يدعوه إلى التحمل وهو ليس معه شيء أصلا؟ بل ما كذب إلا حرصا على الدنيا، أليس كذلك؟ فعندما يعذب يتمسك بالدنيا ويقول طيب أريد الحياة وأريد الدنيا. فالصبر دليل على ماذا؟ على الصدق، وعلى أنه صادق فعلا، وأنه لما ادعى النبوة كان صادقا في ذلك. تمام. فمذهب المخالفين في هذه المسألة هو اشتراط الخوارق أو المعجزات، وهذا كلام غير صحيح يخالف الكتاب والسنة. المسألة الثانية معنا الفرق بين النبي والرسول، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم وكلام فيه كثير ومعروف، وقد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا على أقوال أشهرها ثلاثة. أشهر هذه الأقوال ثلاثة أقوال. القول الأول أن النبي هو الذي يبعث، هو الذي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. وهذا القول ينبني على الفرق اللغوي بين النبي والرسول، لأن النبي مأخوذ من الإنباء. تمام. والمقصود هنا مجرد الوحي، مجرد الإعلام، لهذا قالوا النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فإنه مأخوذ من الإرسال، بمعنى أنه بعث، يعني أمر بماذا؟ بالتبليغ. فنظروا إلى هذا الفرق اللغوي وقالوا هذا القول. القول الثاني أن النبي هو الذي يبعث بشرع موافق لشرع من كان قبله، وأن الرسول هو الذي يبعث بشرع مخالف لشرع من كان قبله. تمام. فهذان قولان لبعض أهل العلم، وفيهما خلاف لظواهر الأدلة من الكتاب والسنة. فالقول الأول مثلا يعارضه التصريح بالإرسال في حق الأنبياء، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآية. إذن صرح الله تعالى بأن النبي ماذا؟ يرسل. ويقول تعالى أيضا وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فبين أن النبي أيضا يرسل، فظهر أن القول الأول غير صحيح. القول الثاني أيضا يعارضه قول الله سبحانه وتعالى بشأن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، مع أن إسماعيل عليه السلام بعث بشرع ماذا؟ موافق لشرع إبراهيم عليه السلام أبيه الخليل، لم يبعث بشرع مخالف. إذن هذان القولان يعني لا نستطيع أن نعتمد عليهم. القول الثالث وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، وهو أولى هذه الأقوال وأقربها إلى النصوص الشرعية، قال: النبي هو الذي بعث إلى قوم موافقين له في أصل الدين في التوحيد، يعلمهم بعض الأحكام بعض الأشياء مما يوحي الله تعالى به إليه. وأما الرسول فهو الذي يبعث إلى قوم مخالفين له في أصل الدين، يكونون مشركين، فيبعث يدعوهم إلى التوحيد. تمام؟ وهذا القول كما قلت لك هو أقرب الأقوال إلى الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية. يعني مثلا آدم عليه السلام يوصف بأنه نبي ولا يوصف بأنه رسول. تمام؟ لأن آدم عليه السلام عندما أهبط إلى الأرض هل كان فيها شرك؟ الجواب لا، إنما بعث يعلم أولاده، ويعني من كان يعني موجودا في فترة حياته بعث يعلمهم، فكان نبيا لم يوصف بأنه رسول. ولهذا لما ذكر الله تعالى الرسل في القرآن ابتدأ بمن؟ بنوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فابتدأ هنا بنوح لماذا؟ لأنه أول رسول. وهكذا جاء بنص السنة لما يذهب الخلق في حديث الشفاعة، لما يذهبون إلى نوح يقولون له ماذا؟ أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب وما شأن آدم؟ وكذلك إدريس على القول بأنه كان متقدما على من؟ على نوح عليهما السلام. طيب ما شأنهما؟ فهؤلاء يقال فيهم أنبياء ولا يقال فيهم رسل. إنما نوح عليه السلام قيل فيه ماذا؟ رسول، لأنه بعث إلى قوم مشركين يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. واضح يا جماعة؟ فهذا القول هو الأقرب والأولى إن شاء الله عز وجل. يقال النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له في أصل الدين، والرسول هو من بعث إلى قوم مشركين يدعوهم إلى التوحيد. المسألة الثالثة القول في بشرية الرسل. القول في بشرية الرسل: الأنبياء والرسل بشر من جملة البشر، ليسوا من جنس آخر، ليسوا ملائكة ولا جنا ولا غير ذلك، إنما هم بشر. يقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ويقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالرسل بشر من جملة الناس، يصطفيهم الله تبارك وتعالى، يكونون أفضل أقوامهم، يصطفيهم الله عز وجل لتبليغ رسالاته إلى الناس. وينبني على ذلك أن الرسل والأنبياء تجري عليهم الأعراض البشرية التي هي من طبيعة البشر، كمثل الطعام والشراب والنكاح والأمراض والسهو وما أشبه ذلك، ويتعرضون للأذى ويتعرضون للضرر، فكل هذا واقع عليهم كما هي عادة البشر. ويقول الله تعالى في ذلك مثلا: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ويقول تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. والأحاديث كثيرة جدا في إثبات هذا الأمر بشأن الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم مثلا معروف عنه أنه كانت تجري عليه هذه الأمور، وكان يسهو أحيانا وتعرض للأذى وللضرر، كل هذا معروف وثابت ولا إشكال فيه. إنما القول في المسألة التالية، هذا هو الذي فيه الكلام في خصوصية الأنبياء في هذا. المسألة التالية: عصمة الأنبياء. عصمة الأنبياء، والعصمة هنا بمعنى المنع من الذنوب. هنا القول في خصوصية الرسل بشأن بشريتهم، فمعلوم أن البشر يذنبون وتقع منهم الخطايا والمعصية. طيب هل الرسل يختصون في ذلك عن سائر البشر؟ هذا هو الذي وقع فيه الكلام. فالرسل معصومون من الشرك ومن الكبائر بالإجماع، معصومون من الشرك والكبائر بالإجماع. يعني حتى يكون هناك دقة في المسألة أضف هذا القيد، والتفصيل ليس الآن. من العلماء من يضيف قيد بعد البعثة، معصومون من الشرك بعد البعثة. تمام؟ لأنه وقع في ذلك كلام واختلاف بين العلماء، ليس هذا محل الخوض في ذلك. فالأنبياء معصومون عن الشرك والكبائر بالإجماع، لا خلاف في ذلك قط، وإنما وقع الخلاف في صغائر الذنوب، في صغائر الذنوب. وبعض العلماء يفصل أيضا بين ما يسمى بصغائر الخسة وغيرها. صغائر الخسة قال وكتقبيل امرأة وسرقة لقمة وما أشبه ذلك، يعني صغائر تدل على ماذا؟ على دناءة النفس وعلى خسة النفس. فبعض العلماء فصل هذا التفصيل وقال الرسل معصومون عن صغائر الخسة بالإجماع، يعني هذا النوع من الصغائر مجمع عليه أن الأنبياء معصومون منه، إنما الكلام في الصغائر الأخرى، في صغائر الذنوب الأخرى، هل الأنبياء معصومون عنها أم لا؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن الأنبياء ليسوا معصومين عن هذه الذنوب ابتداءً، وإنما هم معصومون من الإقرار والاستمرار عليها. تمام؟ الأنبياء ليسوا معصومين عن هذه الذنوب ابتداء، يعني ابتداء يقعون في هذه الذنوب لا يمنعون من ذلك، لكن خاصيتهم هنا خاصية الرسل عن سائر البشر أنهم يعصمون من الاستمرار والمواظبة عليها، فلا يقرون عليها بل يبادرون بالتوبة مباشرة، فهذه خاصية الرسل عن سائر البشر. تمام؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة أخذا بظواهر النصوص التي هي واضحة جدا في وقوع هذا الأمر من الأنبياء، وحسبك بأولهم وأبيهم آدم عليه السلام، قد صرح الله تعالى في شأنه بلفظ المعصية وعصى آدم ربه فغوى. تمام؟ وتتبع هذا بعد ذلك من الأنبياء، فموسى عليه السلام مثلا قتل نفسا، قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وإبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات في ذات الله، وفي حديث الشفاعة يذكر كل نبي خطيئته، هكذا وقع في نص الحديث عندما يذهب الناس إلى من ذكرنا من الأنبياء فكل نبي يذكر خطيئته. تمام؟ فهذه ظواهر النصوص تقتضي أن الأنبياء يعصون ربهم، أي يقعون في هذه الصغائر من الذنوب. لكن ماذا يحدث؟ لما عصى آدم عليه السلام ربه عز وجل ماذا حدث؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لما قتل موسى عليه السلام النفس قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إذن لا يقرون على ذلك بل يتوبون مباشرة ولا يستمرون على هذه الذنوب. وأما أهل البدع فقد وقع منهم خلاف في هذه المسألة أيضا، فقالوا إن الرسل معصومون حتى عن هذه الصغائر، وتأولوا النصوص في ذلك بتأويلات بعيدة، يعني قالوا هذه الألفاظ التي فيها ذكر المعصية أو الخطيئة ليست كذلك، إنما سميت معصية أو خطيئة في حقهم، في حق الأنبياء، لكن هي في نفسها ليست معصية وليست خطيئة، بمعنى أنها ليست مخالفة لشرع الله تعالى بالنسبة لأولئك الأنبياء، وهذا كلام في غاية البعد وتأويل للنصوص بتأويلات بعيدة جدا، يعني حملوا هذا مثلا على ما يقولون فيه حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الأمر قد يكون في نفسه ليس بمعصية وليس بحرام، لكن إذا فعله من يقتدى به كان في حقه ماذا؟ عيبا، وكان في حقه قبيحا، فهذا هو معنى كلامهم. فحقيقة كلامهم أن ما وقع من الرسل ليس حراما في نفسه، ليس معصية في نفسه ولو في حقهم على الأقل. تمام؟ وهذا كلام في غاية البعد يتنافى مع ظواهر النصوص، وليس في هذا نقص أصلا بحق الرسل، يعني هم فروا من إثبات وقوع الرسل في الصغائر ظنا منهم أن هذا نقص يتعارض مع مقام النبوة والرسالة، لكن هذا غلط، هذا غلط عظيم، إنما الصغائر كما أوضحنا في شأنها لا يكاد يسلم منها بشر والرسل بشر، فما المانع من جريان هذا الأمر بالنسبة لهم؟ ومعلوم أن أحد الناس يعني من دون الأنبياء لو أذنبوا وتابوا فإن هذا إيش؟ لا يؤثر في حقهم، فالله تعالى كتب على نفسه قبول التوبة، والعبد إذا تاب قد يعود إلى أفضل مما كان عليه، فكيف بالأنبياء؟ فإذا كان هذا الأمر بمعنى الذنب ثم تعقبه التوبة، هذا لابد منه، إذا كان الذنب ثم تعقبه التوبة لا يؤثر في حق العبد وليس فيه شيء في حق من دون الأنبياء، فالأنبياء أيضا من باب أولى. فمذهب أهل السنة إثبات وقوع الأنبياء في هذه الصغائر مع إثبات وقوع التوبة منهم، وأما أهل البدع فعلى خلاف ذلك. المسألة التالية: الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين من ذكرهم الله تعالى ومن لم نذكرهم كما سيأتي البيان، فيجب الإيمان بهم جميعا، لا يجوز الإيمان ببعض دون بعض. يقول تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وفسر ذلك في الآية الأخرى فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. تمام. إذن لابد من الإيمان بجميع الأنبياء، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بهم جميعا وخرج عن ملة الإسلام، لا يعد مسلما في هذه الحالة. من كذب بنبي واحد أو كفر بنبي واحد فإنه لا يكون مسلما. واستدل العلماء على ذلك أيضا بقوله تعالى مثلا في حق قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. طيب كيف هذا ولم يبعث إليهم إلا نبي واحد؟ قال العلماء: من كذب بنبي واحد فقد كذب بماذا؟ بجميع الأنبياء. المسألة التالية: الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا. إجمالا وتفصيلا كيف يعني؟ الإيمان بالأنبياء إجمالا بمعنى أننا نؤمن إجمالا بأن الله تبارك وتعالى بعث أنبياء، وأنه بعث في كل أمة نبيا كما في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنؤمن بهذا، هذا هو المقصود بالإيمان إجمالا، نؤمن إجمالا أن الله تعالى بعث في كل أمة نبيا أو رسولا أرسله إليهم. وأما التفصيل فالمقصود كل نبي على حدة، أننا نؤمن بكل نبي على حدة بعينه وباسمه الذي ذكر في النصوص الشرعية. والله تعالى يقول في ذلك: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وفي الآية الأخرى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن من قص الله تعالى علينا نؤمن به إجمالا ولا تفصيلا؟ تفصيلا. من قص الله تعالى علينا نؤمن به تفصيلا بعينه وباسمه وبجميع ما يتعلق به، ومن لم يقصص الله علينا نؤمن به إجمالا، أن الله تعالى بعث في تلك الأمم أنبياء ومرسلين وإن كان لم يقصهم علينا على سبيل التفصيل. قال العلماء: المذكورون في القرآن بأعيانهم 25 نبيا ورسولا. المذكورون في القرآن بأعيانهم 25 نبيا ورسولا. فمنهم طائفة ذكرت في موضع واحد من سورة الأنعام، افتتحوا بإبراهيم عليه السلام لما ذكر الله تعالى قصته مع قومه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فافتتحوا بإبراهيم عليه السلام، فهذا الأول. ثم بعد ذلك قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكلا فضلنا على العالمين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. تمام. إذن هؤلاء ذكروا في موضع واحد من هذه السور، بقيتهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. طيب يأتي واحد يقول: ذو القرنين مثلا، أو من الخضر، ومن أيضا لقمان مثلا. طيب إيش يعني؟ كيف نقول؟ نقول: هؤلاء اختلف فيهم هل هم أنبياء أم لا. يعني العلماء راعوا هذا عندما قالوا 25 نبيا ورسولا، راعوا من اختلف فيهم. تمام. ومنهم من الخلاف فيه ضعيف كلقمان، يعني لقمان القول المعروف المشهور أنه لم يكن ماذا؟ لم يكن نبيا. ومنهم من الراجح أنه نبي كالخضر. تمام. الراجح في الخضر أنه نبي. تمام. لكن العلماء يعني رعاية للخلاف اقتصروا على هذه الأسماء. المسألة التالية تفضيل الأنبياء. تفضيل الأنبياء: من الإيمان بالأنبياء أن نؤمن بتفضيلهم، فهم أفضل ممن دونهم، هم أفضل الخلق على الإطلاق، ليس هناك أحد أفضل منهم أبدا. ونؤمن أيضا أنهم متفاضلون فيما بينهم، فليسوا على منزلة واحدة، يشتركون جميعا في النبوة أو الرسالة، لكن يتفاضلون فيها. فالنبوة والرسالة ليست شيئا واحدا جامدا لا يقبل التفاضل، بل هو أمر متفاضل يتفاضل فيه أصحاب. فالله تعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فبين أن الرسل مصطفون من الناس، يعني مختارون، والاختيار يقتضي ماذا؟ التفضيل. فالرسل أفضل ممن دونهم. ويقول تعالى بشأن تفاضلهم فيما بينهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ويقول تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال في إبراهيم عليه السلام: إنه خير البرية. فهذه أدلة واضحة تبين هذا الأمر. هنا يتعرض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في الصحيحين: لا تفضلوا بين الأنبياء. طيب، ما الجواب عن هذا الحديث أو كيف يفهم؟ طبعا الأدلة السابقة واضحة تماما في بيان التفاضل بين الأنبياء. فقال العلماء: المقصود بهذا الحديث أو بهذا النهي عن التفضيل بين الأنبياء التفضيل الذي يكون عن هوى أو عصبية، أو يؤدي إلى تنقص المفضول، يؤدي إلى تنقص المفضول. فالتفضيل إن كان عن سبيل، إن كان على سبيل الهوى، يعني فلان من الناس له هوى في نبي معين ففضله بمجرد الهوى، تمام، أو فضل عن طريق العصبية والحمية، أو فضل تفضيلا يؤدي إلى تنقص المفضول، عندما يقول فلان أفضل من فلان، إذن فلان هذا المفضول يتكلم في حقه بتنقص أو استهزاء. فهذا هو المنهي عنه، ويوضح هذا سبب الحديث يوضح هذا سبب الحديث نفسه. الحديث له قصة وله سبب. أن رجلا من المسلمين كان يتكلم مع رجل من اليهود، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على الخلق، والذي اصطفى موسى على الخلق. فلطمه المسلم وقال: وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ينكر على اليهودي ذلك، فقال: وعلى محمد. فهذا الأمر لا شك فيه نوع من ماذا، وإن كان حقا في نفسه لا شك، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن هذه الطريقة، أن يكون الأمر مبنيا على عصبية أو حمية أو كذا، فأراد أن ينهى عن ذلك، فقال: لا تفضلوا بين الأنبياء، أي على هذه الطريقة، على هذا النحو. أيضا هناك خلاف يعني ينبني على هذه المسألة لأهل البدع، وإن كان خلافا كفريا في الحقيقة، وهو تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء، تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء. وهذا قول يقوله من ينتسب إلى هذه الملة ممن يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، هؤلاء الملاحدة الكافرون يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء، تمام، يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء. وهذا كلام لا يحتاج إلى يعني إلى كلام كثير في إبطاله، لأنه يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، ويؤدي إلى الطعن في الرسالات وفي النبوات، والطعن في الله سبحانه وتعالى وفي حكمه واختياره واصطفائه. كيف يرسل الله تعالى إلى الناس أحدا وفيهم من هو أفضل منه؟ هذا يعني لا يمكن أبدا. لو كان الأولياء أفضل من الأنبياء لبعث أولئك الأولياء ولم يبعث الأنبياء. فالله تعالى لا يبعث إلا من كان أفضل من غيره، هذا قطعي معلوم بالضرورة ومقتضى العقل والفطرة، لا نزاع في ذلك إطلاقا. المسألة التالية: الإيمان بأن الأنبياء دينهم واحد. الأنبياء دينهم واحد، والمراد بذلك أصل الدين، أصل دينهم واحد في التوحيد والأمر به والنهي عن الشرك، لا يختلفون في ذلك إطلاقا. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ويقول تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ومن تتبع ذكر الأنبياء في القرآن يجد أنهم وصفوا بأنهم مسلمون وبأن أتباعهم مسلمون. يعني مثلا يقول تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ونوح عليه السلام قال مثلا: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لعيسى: واشهد بأننا مسلمون. إذن الأنبياء دينهم واحد، وهو ماذا؟ وهو الإسلام. الأنبياء جميعا مسلمون واحدون. ومن السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد. يعني شبههم بالإخوة من جهة الأم، بالإخوة من جهة ماذا؟ من جهة الأم. يعني إذا كان أبوهم واحدا فكذلك الرسل دينهم واحد، هم متحدون في دينهم وفي رسالتهم. تمام. إنما الاختلاف بينهم في الشرائع، الاختلاف يكون في الملل والشرائع، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فتجد أن الأحكام العملية تختلف من نبي لنبي. وهنا أيضا تقييد، ليس المراد كل الأحكام العملية، إنما هناك قواعد أساسية تتفق عليها الملل، كمثل تحريم المحرمات الظاهرة والفواحش الظاهرة، فهذا متفق عليه في جميع الملل وفي جميع شرائع الأنبياء. يعني مثلا الآيات من سورة الأنعام: قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآيات، قال غير واحد من السلف: هذه الآيات تسمى بآيات الحقوق العشرة التي لم يختلف فيها نبي أبدا. يعني ما بعث نبي مثلا بإباحة القتل لم يقع، ما بعث نبي بعقوق الوالدين، ما بعث نبي بقذف المحصنات أو بأكل أموال اليتامى أو بكذا أو بكذا، ما بعث نبي بشيء من هذه الأشياء. إنما الاختلاف يقع بينهم في بعض الأمور العملية الأخرى. الحمد لله. أما بعد، الحمد لله. أما بعد، فذكرنا أن الاختلاف بين الأنبياء يكون في الشرائع العملية وليس في القواعد الكبرى التي تكون مثلا في تحريم المحرمات الظاهرة أو الفواحش الظاهرة، فإن هذا متفق عليه بين الأنبياء. إنما يكون مثلا في كيفية الصلاة، في كيفية الصيام أو ما أشبه ذلك، أو في بعض الأمور التي تكون مثلا محرمة في حق بعض أتباع الأنبياء، أو محرمة في بعض الشرائع ثم تباح في شريعة أخرى أو لنبي آخر، كما قال المسيح عليه السلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهناك مثلا قد تكون بعض المطاعم أو المشارب أو بعض المعاملات، هذا هو الذي يقع فيه الاختلاف. في كيفية الصلاة أو الصيام مثلا، كمثل الصيام في الشرائع السابقة كان بالامتناع عن الكلام، يقول تعالى بشأن مريم مثلا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقد نسخ هذا في شريعتنا، مثلا في شريعة يوسف عليه السلام كان هناك السجود على سبيل التحية وخروا له سجدا، وهذا نسخ في شريعتنا. تمام. فهذا هو الذي يقع فيه الاختلاف بين الأنبياء والمرسلين. المسألة التالية: فرضية الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام تعيينا على كل الناس، بل على الثقلين الإنس والجن، لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآية. ويقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان خصائصه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي الحديث الآخر وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لا تقتصر على طائفة من الناس، ويجب الإيمان به على الناس أجمعين. لا يجوز ليهودي أن يبقى على يهوديته ولا لنصراني أن يبقى على نصرانيته، يجب على الجميع أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن ذلك. هناك أيضا خلاف يتعلق بهذه المسألة من قبل الذين أشرت إليهم ممن يفضلون الأولياء على الأنبياء، فإن من مذهبهم أنه إذا كان الولي أفضل من النبي إذن لماذا يتبع النبي؟ تمام، لماذا يتبع ولماذا يلتزم بطاعته؟ بل يسع هؤلاء أن ينفصلوا عن ذلك، ويسع هؤلاء أن يتخلفوا عن طاعة الأنبياء، وأن يعتمد كل واحد منهم على ما يراه. وبناء على أن الولي أفضل من النبي، إذن ما يلقى في قلب الولي هو الذي يتبع، ولا تتبع شرائع الأنبياء ولا دعوتهم ولا رسالتهم. وهكذا مذهبهم بالفعل كما هو معروف، ويدعون أن من بلغ هذه المنزلة فإنه تسقط عنه التكاليف ولا يخاطب بشرائع الأنبياء، ولكن يفعل على حسب ما يراه أو يكشف له أو ما أشبه ذلك من البواطل. فهذا أيضا خلاف يتعلق بهذه المسألة. لا يجوز لأحد أن يدعي أنه يسعه خلاف الأنبياء أو يسعه عدم طاعة الأنبياء أو عدم اتباع الأنبياء، لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، بل يجب على الجميع أن يؤمنوا بهذا الأمر وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يستقل بنفسه عن ذلك. المسألة التالية ختم النبوة. ختم النبوة بمعنى أن النبوة قد ختمت فلا يبعث بعد ذلك نبي، وهذا يكون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده. يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصائصه في الحديث الآخر: قال فضلت على الأنبياء بست، قال وختم بي النبيون. وفي أحاديث متعددة يقول عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. فهذا هو الدليل على المسألة، فكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب مباشرة. يعني لا نحتاج إلى أدلة نقول الدليل أو غير الدليل، لا نحتاج إلى هذا. كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، يجب القطع بذلك. ومن أثبت النبوة لأحد بعده عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع. ولهذا كفر العلماء هؤلاء القديانية والبهائية والأحمدية وهذه الطوائف التي تدعي النبوة في غيره عليه الصلاة والسلام، كفرهم العلماء لخلافهم لهذا المعلوم من الدين بالضرورة. من الإيمان بالأنبياء أيضا طاعة الأنبياء والالتزام بسنتهم وتصديقهم في أخبارهم، فهذا أيضا من تمام الإيمان بالأنبياء. وأصل ذلك كما عرفت لا بد منه في الإيمان، بمعنى أنه من ادعى أنه يسعه عدم طاعة الأنبياء فإنه كافر كما عرفت. لكن المقصود هنا الطاعة التفصيلية في تفصيل شرائع الأنبياء أو بعثتهم، فإن هذا أيضا من الإيمان بهم، من تمام الإيمان بهم ومن كمال الإيمان بهم، كما أنه من تمام الإيمان بالله تعالى طاعته عز وجل بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. والله تعالى يقول في ذلك: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات كثيرة في وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ونعرف العبارة الجامعة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا آخر الكلام على الإيمان بالأنبياء، ونقف هنا إن شاء الله.